إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ سعيا منا إلى نشر ثقافة التقاضي وزيادة الوعي في ذلك.
فقه التقاضي.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد سبق الحديث في حلقات مضت عن 11 مبدأ وأصلا من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام. وفي الحلقة الماضية عرضت لكم مستمعي الأفاضل المبدأ 12، وهو الأخذ بقاعدة سد الذرائع، وأن الذريعة ترجع إلى كونها وسيلة أو طريقة تكون في ذاتها جائزة لكنها توصل إلى ممنوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، ولكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة. ويتفرع عن قاعدة سد الذرائع مبدأ مهم، وهو مبدأ اعتبار المآلات، فالنظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات مقصد مهم في شريعة الإسلام، وقد أخذ بذلك القضاء الإسلامي واعتنى به. وقد توقفت عند ذكر بعض التطبيقات التي أخذ بها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية في هذه القاعدة، أي قاعدة سد الذرائع واعتبار المآلات، وهي موضوع حديثنا في هذه الحلقة. مستمعي الأفاضل، أخذ نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية بقاعدة سد الذرائع في كثير من مواده، من خلال منع القاضي وأعوانه مما يمكن أن يكون ذريعة للتأثر ثم التأثير على سير الإجراءات بما يكون فيه الحيف على أحد المتخاصمين أو ما فيه عون لأحدهم، وكذلك سد الباب على الخصم المماطل المتهاون بالقضية الساعي في عرقلة سيرها والوصول بها إلى الحكم المنشود الذي يفصل القضية ويعطي الحق لصاحبه. ومن تلك النصوص التي جاءت في نظام المرافعات الشرعية، أولا جاء في المادة 8 ما نصه: لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلا. وواضح في هذا المنع مستمعي الأفاضل أنه سد لذريعة التأثير على سير العدالة في الخصومة. ثانيا، جاء في المادة 52 من نظام المرافعات ما نصه: لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا. وذلك مستمعي الأفاضل سدا لذريعة كل ما يؤثر على سير العدالة في الخصومة. ثالثا، جاء في المادة 53 ما نصه: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال. وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. وذلك مستمعي الأفاضل سدا لذريعة الإضرار بالمدعى عليه، إذ إن الأصل براءة الذمة. رابعا، جاء في المادة 55 من نظام المرافعات ما نصه: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه. فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية، فيعد الحكم حضوريا. وذلك مستمعي الأفاضل سدا لذريعة التماطل بالحقوق والإضرار بالمدعى. وذلك مستمعي الأفاضل سدا لذريعة التماطل بالحقوق والإضرار بالمدعي أو المدعى عليه. خامسا، جاء في المادة 61 ما نصه: تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة. فنجد هنا أن الاستثناء جاء سدا لذريعة الفساد المحتملة في إعلان الجلسة القضائية. سادسا، جاء في المادة 76 من نظام المرافعات أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في عدة حالات، وذلك سدا لذريعة الضرر المتوقع الغير من الحكم بين الخصمين المترافعين، ولأن الغائب لا يمكن معرفة حجته وجوابه حتى يحضر. سابعا، جاء في المادة 90 أن القاضي يكون ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في أحوال متعددة، سدا لذريعة الفساد المتوقع بسبب القرابة ونحوها مما ذكر في تلك الحالات. ثامنا، جاء في المادة 116 بعد 100 ما نصه: يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محليا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة، وذلك سدا لذريعة ضياع معالم الواقعة. تاسعا، جاء في المادة 44 بعد 100 ما نصه: على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها، وذلك سدا لذريعة الإضرار والتلاعب. عاشرا، جاء في المادة 47 بعد 100 من نظام المرافعات ما نصه: يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقا عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات المعتادة. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقا للإجراءات السالفة للذكر، وذلك سدا لذريعة النكران بالحق في المستقبل. الحادي عشر، جاء في المادة 33 بعد 200 ما نصه: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعا للدعوى الأصلية. الثاني عشر، جاء في المادة 46 بعد 200 ما نصه: لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل، وذلك خشية من التحايل على التملك عن طريق ادعاء الوقف. الثالث عشر، جاء في المادة 50 بعد 200 ما نصه: إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف، سواء كان ناظرا خاصا أو كان إدارة الأوقاف، أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال، وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز، وذلك خشية من فوات الغبطة والمصلحة في تصرفات الناظر المنفردة عن المحكمة. مستمعي الأفاضل، كانت هذه إطلالة موجزة حول إعمال مبدأ سد الذرائع في النظام القضائي السعودي، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن المبادئ والأصول التي قام عليها النظام القضائي في الإسلام. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.